لا يستطيع الإنسان أن يكرر نفسه في الآخر،
وهكذا المفكر والمبدع والمثقف والأديب،
فكل له بصمته،
ولكل ورد رائحة يجذبنا عطرها
ويأخذنا للبحث عنها عبقها.
إذاعة صوت الشعب تقدم
عباقرة الفكر والأدب.
عباقرة الفكر والأدب
يعده ويقدمه
محمد الشميري،
يشاركه التقديم
أحمد المختفي.
عباقرة الفكر والأدب من إخراج
حسين الطير.
علي بن أبي طالب، الجزء الثاني. الإمام علي إمام الفصحاء وسيد البلغاء، حكيم تتفجر الحكمة من بيانه، وخطيب تتدفق البلاغة على لسانه، وواعظ ملأ السمع والقلب، وكاتب مترسل بعيد غور الحجة، ومتكلم يضع لسانه حيث يشاء، ويكفي نهج البلاغة دلالة على أنه لا يجار في الفصاحة ولا يبارى في البلاغة.
اشتهر علي عند المسلمين بالفصاحة والحكمة، فينسب له الكثير من الأشعار والأقوال المأثورة، كما يعد رمزا للشجاعة والقوة، ويتصف بالعدل والزهد حسب الروايات الواردة في كتب الحديث والتاريخ، كما يعتبر من أكبر علماء عصره علما وفقها، إن لم يكن أكبرهم على الإطلاق، كما يعتقد الشيعة وبعض السنة، بما فيهم عدد من الفرق الصوفية.
إذا كان الناس جميعا يعرفون الإمام عليا كرم الله وجهه خطيبا لا يشاق له غبار في ساحة البلاغة وحسن البيان وفرادة الفصاحة عبر نهج البلاغة، فإن القليلين منهم يعرفون أنه شاعر قدير تعرفه الأوزان والقوافي وتنصاع لقياده المعاني العالية. إن الإمام علي ديوان الشعر تعاقب المحققون على تقديمه وتحقيقه، وتعاقبت دور النشر في مختلف العواصم العربية على نشره بطبعات متميزة. ومن يقرأ شعر الإمام علي كرم الله وجهه، الذي وصفه الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم بأنه باب مدينة العلم بقوله: أنا مدينة العلم وعلي بابها، يجد الحكمة واضحة في كل حرف وفي كل بيت شعر. ومن الطبيعي أن تشيع الحكمة في شعر رجل بمنزلة الإمام صاحب التجربة العميقة في الحياة والخبرة الطويلة في مقارعة الأعداء ومصاحبة الأصدقاء على حد سواء. ومن شواهد أبيات الحكمة في شعر الإمام علي قوله عليه السلام:
ومن هاب الرجال تهيبوه، ومن يهن الرجال فلن يهابا. وكذلك أيضا:
وما المرء إلا حيث يجعل نفسه، فإن طمعت تاقت وإلا تسلتي. ويقول أيضا:
النفس تجزع أن تكون فقيرة، والفقر خير من غنى يطغيها، وغنى النفوس هو الكفاف وإن أبت، فجميع ما في الأرض لا يكفيها. ويقول أيضا:
متى تجمع القلب الذكي وصارما وأنفا حميا تجتبيك المظالم. سيدي يا أمير المؤمنين كرم الله وجهك، لقد تأملت في الدنيا وما فيها، وقلبت شؤونها وشجونها على كل الجهات، فقلت وأنت ترى ما ترى فيها من إقبال وإدبار:
هي حالان شدة ورخاء، وسجالان نعمة وبلاء، والفتى الحاذق الأريب إذا ما خانه الدهر لم يخنه عزاء.
وذلك لأن النظرة العميقة لديك ناتجة من فلسفة كبيرة تحتويها هذه الأبيات:
أرى الدنيا تؤذن بانطلاق، مشمرة على قدم وساقي، فلا الدنيا بباقية لحي، ولا حي على الدنيا بباقي.
وما أعظمك وأنت بعد هذا التوصيف الدقيق تحث على الصبر في مواجهة المكارم، فالصبر هو ما يتوجب الارتكاز عليه.
اصبر قليلا فبعد الصبر تيسير، وكل أمر له وقت وتدبير، وللمهيمن في حالاتنا نظر، وفوق تقديرنا لله تقدير.
أما الأموال التي نجمعها والدور التي نبنيها فهي ليست لنا، إنها كما قلت:
أموالنا لذوي الميراث نجمعها، ودورنا لخراب الدهر نبنيها.
وكما هي الأغراض الشعرية متنوعة ومتعددة، نجدها كذلك في شعره سلام الله علي، وكما هو الرثاء غرض ثابت ومتجذر في الشعر، كذلك نجده في شعر الإمام علي عليه السلام، فنجده يقول سلام الله علي في رثاء رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
أمن بعد تكفير النبي ودفنه نعيش بآلاء ونجنح للسلوى؟ لقد غشيتنا ظلمة بعد فقده نهارا، وقد زادت على ظلمة الدجى. فيا خير من ضم الجوانح والحشا، ويا خير ميت ضمه الترب والثرى. كأن أمور الناس بعدك ضمنت سفينة نوح حين في البحر قد سما، وضاق فضاء الأرض عنا برحبه لفقد رسول الله إذ قيل قد قضى.
وفي رثاء أبيه أبي طالب يقول سلام الله عليه:
أبا طالب عصمة المستجير وغيث المحول ونور الظلم، لقد هد فقدك أهل الحفاظ، فصلى عليك ولي النعم، ولقاك ربك رضوانه، فقد كنت للمصطفى خير عم.
وقال في رثاء السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام:
ما لي وقفت على القبور مسلما قبر الحبيب فلم يرد سلامي. أحبيب ما لك لا ترد جوابنا، أنسيت بعدي خلة الأحباب؟ قال الحبيب: وكيف لي بجوابكم، وأنا رهين جنادل وترابي، أكل التراب محاسني فنسيتكم، وحجبت عن أهلي وعن أترابي، فعليكم مني السلام تقطعت مني ومنكم خلة الأحباب.
أما الشعر الروحي الذي يتحدث عن الله سبحانه وتعالى وعجائب قدرته ووفرة نعمه على الخلق ورحمته بهم وإحسانه إليهم، فقد كان الإمام علي عليه السلام الكثير من الأشعار في هذا الغرض، ومنها قصيدته الشهيرة في المناجات:
لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا، تباركت تعطي من تشاء وتمنع،
والتي جاءت فيها كلمة إلهي في بداية 23 بيتا من أبياتها التي بلغ عددها 27 بيتا:
إلهي وخلاقي وحرزي وموئلي، إليك لدى الإعسار واليسر أفزع، إلهي ترى حالي وفقري وفاقتي، وأنت مناجاتي الخفية تسمع، إلهي فلا تقطع رجائي ولا تزغ فؤادي، فلي في سيب جودك مطمع، إلهي أجرني من عذابك، إنني أسير ذليل خائف لك أخضع.
ومن هذا المنحى نصل إلى الشعر الوعظي الحافل في أشعار الإمام علي عليه السلام، مذكرا ومرشدا وموجها بتقوى الله والحرص على حفظ القلوب من الأذى وحفظ اللسان وترك الكذب وأداء الأمانة واجتناب الخيانة وكتب السر وخفض الجناح للأقارب واختيار القرين والصاحب، كقوله عليه السلام:
دع عنك ما قد فات من زمن الصبا، واذكر ذنوبك وابكها يا مذنب، واخش مناقشة الحساب، فإنه لا بد يحصي ما جنيت ويكتب، أد الأمانة والخيانة فاجتنب، واعدل ولا تظلم يطيب المكسب.
وفي موعظة موجهة إلى ولده الإمام الحسين عليه السلام من 30 بيتا يقول فيها:
أحسين إني واعظ ومؤدب، فافهم فأنت العاقل المتأدب، واحفظ وصية والد متحنن يغضوك بالآداب كي لا تعطب، أبني إن الرزق مقفول به فعليك بالإجمال فيما تطلب، لا تجعلن المال كسبك مفردا، وتقى إلهك فاجعلا ما تكسب.
يروي المؤرخون في قصة استشهاد الإمام علي بن أبي طالب أن ابن ملجم وأصحاب البرك بن عبد الله وعمر بن بكر التميمي اجتمعوا في مكة، فتذاكروا أمر الناس وعابوا على ولاتهم، ثم ذكروا أهل النهروان فترحموا عليهم وقالوا: ما نصنع بالبقاء بعدهم شيئا، إخواننا الذين كانوا دعاة الناس لعبادة ربهم والذين كانوا لا يخافون في الله لومة لائم. فلو اشترينا لله أنفسنا فأتينا أئمة الضلالة فالتمسنا قتلهم فأرحنا منهم البلاد وثأرنا بهم إخواننا. فقال ابن ملجم: أنا أكفيكم علي بن أبي طالب. وقال البرك بن عبد الله: أنا أكفيكم معاوية بن أبي سفيان. وقال عمرو بن بكر: أنا أكفيكم عمرو بن العاص.
فتعاهدوا وتواثقوا بالله لا ينقص رجل منهم عن صاحبه الذي توجه إليه حتى يقتله أو يموت دونه. فأخذوا أسيافهم فسموها واتعدوا 17 تخلو من رمضان أن يثب كل واحد منهم على صاحبه الذي توجه إليه. وأقبل كل رجل منهم إلى المصر الذي فيه صاحبه الذي يطلب. فأما ابن ملجم المرادي فكان عداده في كندة، فخرج فلقي أصحابه بالكوفة وكاتمهم أمره كراهة أن يظهروا شيئا من أمره. ثم يضيف المؤرخون أن ابن ملجم لقي من يومه ذلك امرأة من تميم الرباب يقال لها قطام ابنة الشجنة، وكان الإمام علي قد قتل أباها وأخاها يوم النهروان، وكانت فائقة الجمال. فلما رآها ابن ملجم التبست بعقله ونسي حاجته التي جاء لها، ثم خطبها فقالت: لا أتزوجك حتى تشفي لي. قال: وما يشفيك؟ قالت: 3000 وعبد وقينة وقتل علي بن أبي طالب. قال: هو مهر لك، فأما قتل علي فلا أراك ذكرته لي وأنت تريديني. قالت: بلى، التمس غرته، فإن أصبت شفيت نفسك ونفسي ويهنأك العيش معي، وإن قتلت فما عند الله خير من الدنيا وزينتها وزينة أهلها. قال: فوالله ما جاء بي إلى هذا المصر إلا قتل علي، فلك ما سألتي. قالت: إني أطلب لك من يسند ظهرك ويساعدك على أمرك.
فبعثت إلى رجل من قومها من تيم الرباب يقال له وردان، فكلمته فأجابها. هكذا بهذا التفصيل وبهذه المشاهد، وكأنها رواية أدبية محبوكة بدقة، وكل مشهد في القصة يحتاج إلى توقف كبير وتأمل واسع. والقصة كتبت على أنها تاريخ، ونحن نرى أن كتابة التاريخ على مر العصور يشوبها ما يشوبها، والتاريخ الحقيقي عادة لا يؤرخ لسبب أو لآخر، والوقائع لا تروى كما حدثت إطلاقا في أي قضية أو قصة أو حدث، والمنح الديني في القصة حاضر بقوة، ويأتي الطابع الكلي والمنح العام المسيطر على القصة دينيا بحتا، اجتماعا بمكة وباسم الدين، وتذكر لأهل النهروان الذين ورد وصفهم أنهم كانوا دعاة الناس لعبادة ربهم ومن أجل الدين وبيع النفس لله. فلو اشترينا لله أنفسنا فأتينا أئمة الضلالة فالتمسنا قتلهم. كل هذه العوامل والظروف المصاحبة للحادثة تدعونا إلى كثير من الجهد والبحث والتحليل لغربلة تفاصيلها ومعرفة حادثة استشهاد الإمام علي عليه السلام. هل كانت على هذا النحو المروي؟ نحن نعتقد أن حقيقتها اجتماع آخر غير الاجتماع المروي، وتخطيط آخر وتآمر آخر وتفاصيل أخرى تتلخص في مجملها بأنها مؤامرة واضحة تستهدف شخص الإمام علي عليه السلام بهدف تصفيته والتخلص منه.
في ليلة 19 من رمضان سنة 40 للهجرة خرج الإمام علي عليه السلام من داره لصلاة الغداء، فعلق مئزره بالباب فأنشأ يقول:
أشدد حيازيمك للموت، فإن الموت لاقيك، ولا تجزع من الموت إذا حل بوديك.
وفي تلك الليلة خرج علي عليه السلام لصلاة الغداء، فشد عليه الشبث فوقع سيفه بعضادة الباب وبالطاق ولم يصبه، وضربه ابن ملجم لعنه الله على رأسه، وهرب وردان حتى دخل منزله.
وكان علي عليه السلام يقول: لا يفوتنكم الرجل. فلم أبرح حتى أخذ ابن ملجم وأدخل على علي عليه السلام، فسمعته يقول: النفس بالنفس، إن هلكت فاقتلوه كما قتلني، وإن بقيت رأيت فيه رأيي. ومما رواه أبو جعفر محمد بن جرير الطبري في تاريخه وأبو فرج الأصبهاني في مقاتل الطالبجين أن مما أوصى به الحسن والحسين قبل استشهاده قوله عليه السلام:
بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أوصى به أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، أوصى أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، أوصيكما بتقوى الله وأن لا تبغي الدنيا وإن بغتكما، ولا تأسفا على شيء منها زوي عنكما، وقولا بالحق واعملا للأجر، وكونا للظالم خصما وللمظلوم عونا، أوصيكما وجميع ولدي وأهل بيتي ومن بلغهم كتابي هذا من المؤمنين بتقوى الله ونظم أمركم وصلاح ذات بينكم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: صلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام، وأن البغضة حالقة الدين، ولا قوة إلا بالله، انظروا ذوي أرحامكم فصلوهم، يهون الله عليكم الحساب، وألّه الله في الأيتام، لا تغيروا أفواههم، ولا يضيعوا بحضرتكم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من عال يتيما حتى يستغني أوجب الله له الجنة، كما أوجب لأكل مال اليتيم النار، وألّه الله في القرآن، فلا يسبقكم إلى العمل به غيركم، وألّه الله في جيرانكم، فإنهم وصية نبيكم، ما زال يوصينا بهم حتى ظننا أنه سيورثهم، وألّه الله في بيت ربكم، فلا يخلون منكم ما بقيتم، فإنه أن ترك لم تناظروا، وألّه الله في الصلاة، فإنها خير العمل، وإنها عمود دينكم، وألّه الله في الزكاة، فإنها تطفئ غضب ربكم، وألّه الله في صيام شهر رمضان، فإن صيامه جنة من النار، وألّه الله في الجهاد في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، فإنما يجاهد في سبيل الله رجلان: إمام هدى ومطيع له مقتد بهداه، وألّه الله في الفقراء والمساكين فأشركوهم في معايشكم، وألّه الله في النساء وما ملكت أيمانكم، فإن آخر ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن قال: أوصيكم بالضعيفين نساءكم وما ملكت أيمانكم، فإن آخر ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن قال: أوصيكم بالضعيفين نسائكم وما ملكت أيمانكم، ثم قال: الصلاة الصلاة، ولا تخافن في الله لومة لائم، يكفكم من أرادكم وبغى عليكم، قولوا للناس حسنا كما أمركم الله عز وجل، ولا تتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيولي الله الأمر شراركم، ثم تدعون فلا يستجاب لكم، عليكم بالتواصل والتبادل والتبار، وإياكم والتقاطع والتذابر والتفرق، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله إن الله شديد العقاب، حفظكم الله من أهل بيت، وحفظ فيكم نبيكم، وأستودعكم الله خير مستودع، وأقرأ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ومضت على الإمام علي عليه السلام ليلة الجمعة والسبت، وتوفي الأحد بسبعين بقين من شهر رمضان سنة 40، وهو ابن 63، وغسله الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر صلوات الله عليهم، فكفن في 3 أثواب ليس فيها قميص، وكبر عليه الحسن 5 تكبيرات. وروي عن الإمام الحسن بن علي أنه قال: حملناه ليلا ودفناه بالغريب من الكوفة. هكذا ارتحل سيد الشهداء، وهكذا أسيقت روحه، فكان وافدا إلى الشهادة مقبلا عليها بكل طمأنينة وشوق، ذلك الشوق الذي جعله يصرخ مقسما على فوزه بها: فزت ورب الكعبة. وأي مصير لمثل هذا الإمام العظيم إلا الشهادة. خرج إلى الدنيا والشهادة مكتوب على جبينه، وخرج من الدنيا والشهادة مكتوب على ذلك الجبين بضربة حزام، كما يقول العقاد ويقول: وصورته المجملة لا تشق على مصور ولا على متفرس، لأنها صورة المجاهد في سبيل الله بيده وقلبه وعقله، أو صورة الشهيد. عباقرة الفكر والأدب.
عباقرة الفكر والأدب
يعده ويقدمه
محمد الشميري،
يشاركه التقديم
أحمد المختفي.
عباقرة الفكر والأدب من إخراج
حسين الطير.